الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على طريقه إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نداءات الرحمن لأهل الإيمان. كنا تكلمنا في الحلقة السابقة عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقلنا أن الواجب على المؤمن والمؤمنة رعاية الأمانة والقيام بها، وهي عامة وخاصة. أما العامة فهي أمانة التكليف، أمانة القيام بكل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من الأوامر، والحذر من كل ما نهانا الله تعالى عنه من النواهي والزواجر. فالإنسان مأمور بالطاعة ومنهي عن المعصية، هذه أمانة بينك وبين الله عز وجل، عهد بينك وبين مولاك. الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، الصيام أمانة، الزكاة أمانة. أكثر هذه العبادات لا يطلع عليها الخلق ولا يدري أحد هل قمت بها أو لم تقم، إلا ما كان من العبادات جماعيا. ومشروعية العبادات جماعة هو مما يشجع المسلم ويشجع المسلمة على القيام بهذه الأوامر الإلهية. لكن هناك عبادات ربما لا يطلع عليها أحد، فزكاة مالك لا يدري بذلك إلا أقرب الناس إليك. الوضوء، الغسل من الجنابة، الغسل من الحيض، هي أمور خفية لا يطلع عليها الناس. فوجب عليك أداء أمانة التكليف، كذلك أمانة العقود والأعمال والبيع والشراء وما أشبه ذلك. يجب عليك أداء الأمانة فيه، لأنك مسؤول عنه يوم القيامة. والولاية كذلك، ولايتك كبرت أم صغرت أنت مسؤول عنها يوم القيامة، مسؤول عن أهلك، عن أسرتك، عن زوجك وولدك، عن خادمك، عن بهائمك. فهي أمانات واجب عليك ألا تهملها وألا تضيعها، وأن ترعاها وأن تقوم بما وجب عليك من حق الله تبارك وتعالى فيها، من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، من حجزهم عن المحرمات، تمنع ولدك عما حرم الله تعالى عليه، تمنع زوجتك مما حرم الله تعالى عليها، لأنها أمانة عندك وأنت مسؤول عنها يوم القيامة. ثم بيّن الله تبارك وتعالى في الآية التي تلي هذا النداء الرباني: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، بيّن الله عز وجل الأسباب الحاملة على الخيانة، فقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الحامل للناس على التقصير، الحامل للناس على الخيانة وترك أوامر الله عز وجل، هو حب المال. حب المال إذا طغى على النفس حمل الإنسان على التقصير بأوامر الله، فيسمع النداء في المسجد ولا يستجيب لأمر الله لأنه مشغول بإتمام الصفقة، لأنه مشغول بالبيع والشراء، لأنه مشغول بالحديث، مستمتع بالجلوس بين أصحابه بين أهله أو في لهوه ولعبه، ويقصر في حق الله تبارك وتعالى. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة تحملكم على الخيانة. المال، حب المال إذا لم يجاهده المسلم أوقعه في الخيانة، يبيع السلعة المعيبة ولا يبين عيبها طامعا في المال. المال حمله على أن يخون ولا يذكر العيب الذي في السلعة. حب الولد منعه من أن ينهاه عن المنكر، يراه على أمر محرم فيسكت، يقول لا أريد أن أكسر خاطرة، لا أريد أن أفسد عليه مثلا لهوة أو لعبة. لا يا أخي، صيانة الأوامر الإلهية والإرشادات النبوية أولى من صيانة خاطر إنسان مهما بلغ هذا الإنسان. بل الرحمة والمصلحة والسعادة كلها في اتباع أوامر الله عز وجل. ولا تظن أبدا، لا تظنن أبدا أنك إذا تركت أوامر الله أن هذا فيه السعادة أو أن هذا فيه الراحة أو أن فيه الثراء أو فيه كثرة المال. حتى لو كثر المال بلا بركة فلا خير فيه، وإذا كثر المال من الحرام زاد الحساب يا أخي، زاد عليك الحساب في الآخرة حتى ولو كثر. فالمال لا يحمل الإنسان العاقل على معصية الله، الولد لا يحمل الإنسان العاقل الأمين على أوامر الله تعالى ورسوله على أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذرنا الله فقال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، قد توقعك في معصية الله، قد توقعك في مخالفة الله وأوامره أو مخالفة أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. في ذلك قصة عظيمة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه كان له قرابة بمكة، ولم يكن له من يدفع عنهم، فأراد أن يتخذ يدا عند قريش، أن يصنع معروفا لهم حتى يحمي قرابته من أذاهم. انظر كيف حب الأهل وحب القرابة أوقعه في معصية. فكتب لقريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوهم في غزوة الفتح، فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام عليا وجماعة من الصحابة أن يدركوا الكتاب. كان قد أرسل بهذه الرسالة وهذا الكتاب مع امرأة لأهل مكة، فلحقوها وأمروها بإخراج الكتاب، فاستخرجوه منها ورجعوا به إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا حاطب، يعني لماذا فعلت ذلك؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، إنه ممن شهد بدرا، وإن الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبين حاطب رضي الله عنه أنه أخطأ، وأنه ما فعل ذلك كراهية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كراهية لدينه، ولا حبا للمشركين، ولكنه ضعف، ضعف في هذا الجانب وخشي على أهله، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وحسنت توبته. فالحاصل أن من أسباب الوقوع في الخيانة لأوامر الله عز وجل أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم التي نهى عنها فقال: لا تخونوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ما في الخيانة من القبح وأنتم تعلمون ما في الخيانة من الإثم وأنتم تعلمون ما في الخيانة من العقوبات في الدنيا والآخرة، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى عنده أجر عظيم، الأجر العظيم الذي ينتظر من يصون أمانته، من يحفظ دينه، فمن حفظ دينه حفظه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأنت إذا حفظت أمانة الله حفظك الله سبحانه وتعالى، إذا قمت بما أوجب الله تبارك وتعالى عليك من الواجبات ولم تضيع حقا من الحقوق لربك سبحانه، ولا استهنت بعبادة، ولا تساهلت بطاعة، ولا وقعت في معصية خفية عن الناس وأنت تظهر لهم الصلاح وتظهر لهم الاستقامة، والله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا كله مما وعظنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وهو مما ينبغي مراعاته ظاهرا وباطنا. لزوم الاستقامة والقيام بالأمانة يجب أن يكون في كل الأحوال وفي حال السراء والضراء، في العسر واليسر. يعني بعض الناس في حال اليسر يكون قائما بأوامر الله، لكنه إذا أعسر خان الأمانة، إذا نزلت به شدة أو ضيق سرق أو خان أو فعل ما حرم الله عز وجل، ثم يحتج ويقول: أنا كذا، أنا فقير، أنا مديون، أنا مبرور. والواجب أن يعلم أن اليسر والفرج إنما هو في طاعة الله تبارك وتعالى. فاصل أيها الإخوة ونواصل بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل أيها الإخوة والأخوات إلى النداء الثامن بعد الأربعين، وهو من سورة الأنفال أيضا، حيث يعد ربنا سبحانه وتعالى، يعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وعدا عظيما وعطاء كبيرا فيقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، والله واسع العطاء عظيم الفضل والجود لعباده المؤمنين، خاصة حيث يخاطبهم ويناديهم بنداء الإيمان فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وآمنتم برسول الله وآمنتم باليوم الآخر وآمنتم بجميع أركان الإيمان، إن تتقوا الله. والتقوى هي العمل بالطاعات وترك المعاصي والمحرمات، وعرفها بعض السلف فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذن التقوى هي أن تعمل بطاعة الله، وأن يكون عملك بنور من الله، بدليل، ببرهان، وليس بهوى نفس. ترجو بهذا العمل مغفرة الله، ترجو بذلك ثواب الله، وأن تترك معصية الله. التقوى أن تترك أيضا معصية الله على نور من الله، فلا تقل لشيء هذا حرام إلا بدليل، فتستجيب لله سبحانه وتعالى وتتركه، ترجو بذلك الثواب وتخشى العقاب. هذه هي التقوى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين، ووعدهم عليها هذه المواعيد الجليلة، هذه العطايا الجزيلة، فقال: إن تتقوا الله، وهذه إن شرطية، إن فعلت كذا حصل لك كذا، إن نجحت في الامتحان أعطيك جائزة، فهي شرط. والله سبحانه وتعالى كما قلنا يفي بوعده، ومن أصدق من الله حديثا، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فعليك أن تشحن قلبك بالنية الصادقة المخلصة على طاعة الله والاستجابة لأوامر الله وترك معصيته، لتنال هذه الجوائز المذكورة في هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان كلمة مأخوذة من الفرق بين الأشياء والتفريق بينها، والفرقان كما قال المفسرون نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب، نور يملأ قلب المؤمن، وهو ثمرة من ثمرات التقوى. فصاحب الباطل ليس له فرقان، صاحب المعاصي يضعف فرقانه وتفريقه، أما المؤمن فهو صاحب البصيرة وصاحب النور الذي يفرق به بين الحق والباطل، ويفرق به بين الخير والشر، ويفرق به بين الصلاح والفساد، ويفرق به بين الضار والنافع، وغير ذلك من الأمور. هذا الفرقان الذي هو نور في القلب ثمرة من ثمرات التقوى، ثمرة من ثمرات التقوى. فالمتقي لله تصفو نفسه، تزكو نفسه، تتطهر روحه، فيفرق بذلك بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين المعروف والمنكر، وبين الصالح والطالح، وهكذا. وكلما ارتفعت منزلة الإنسان في التقوى كان الفرقان لديه عظيما. يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء إني لأظنه كذا إلا كان كما قال. سبحان الله. يقول: ما سمعت عمر يقول لشيء إني أظنه كذا إلا كان كما قال. وهذا بتقوى عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال له صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفر منك يا عمر. وفي حديث البخاري: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ويقول عليه الصلاة والسلام في عمر أيضا: في كل أمة محدثون، يعني أناس ملهمون يلهمون الصواب، فيجري الحق على ألسنتهم وعلى جوارحهم. في كل أمة محدثون، ومنهم في أمة عمر، عمر رضي الله عنه من المحدثين الذين تجري على ألسنتهم وعلى جوارحهم أقوال الحق وأفعال الصواب بتوفيق من الله عز وجل وإلهام لهم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الثمرة الثانية: ويكفر عنكم سيئاتكم. الله تبارك وتعالى وعد تكفير السيئات وهي الخطايا، وتكفير السيئات يعني سترها، أن يستر الله سبحانه وتعالى على عبده. وهذا كما قال أهل التفسير إشارة إلى أن المتقي يقع منه السيئات، فالمتقي ليس بمعصوم. ولهذا قال الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ومعنى التكفير الستر، أن يسترها الله تبارك وتعالى عليك، وأن يبطل أثرها ومفعولها، فلا تخبث النفس هذه السيئات ولا تفسد الصلاح، لأنك تعود سريعا إلى طاعة الله، وتعود سريعا إلى التوبة والاستغفار. فالسيئات تكفر بالتقوى، إما أن تكون هذه التقوى حصلت بعد فعل السيئات، فيتوب العبد مما كان عليه من الخطأ والتقصير، وإما أن تكون هذه السيئات حصلت وهو متقي لله عز وجل كما قلنا، لأن التقوى ليس معناها العصمة من الذنب تماما. مهما كان الرجل صالحا يقع منه الغفلة والنقص والتقصير والنسيان والخطأ، لكنه لا يصر على خطأ ولا يتعمد الكبيرة، بل هو متقي لله تبارك وتعالى. ويغفر لكم ذنوبكم، هذه الثمرة الثالثة، يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم سيئاتكم، يغفر لكم ذنوبكم. والمغفرة أيضا تعني دوام الستر ومحو أثر هذه السيئات والذنوب، فلا يبقى منها شيء في نفس الإنسان، ولا يبقى منها شيء يعاقب عليه الإنسان، يعني هو عبارة عن إبطال لمفعول السيئات التي ارتكبها الإنسان. إذا عاد إلى الله واستغفر فإن الله تبارك وتعالى يمحو عنه أثر العقوبات التي يعجلها الله عز وجل لأصحاب المعاصي. فأصحاب المعاصي والذنوب والكبائر والفواحش تعجل لهم بعض العقوبات، وهي كثيرة، إما أن تكون في البدن، وإما أن تكون في المال، وإما أن تكون في الولد، وإما أن تكون في الأهل والأحباب، عافانا الله وإياكم. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل فتاب عن معصيته ورجع إلى طاعته ولازم العمل الصالح، فإن الله تبارك وتعالى يكفر سيئاته، يسترها ثم يمحوها، يغفر لكم يمحوها ويمحو عنكم آثارها السيئة الضارة المهلكة في الدنيا وفي الآخرة والأخيرة من الثمرات، وهي الأعظم والأجل والأكبر، أن الله تبارك وتعالى يدخل المتقين جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا هو الفضل الأكبر. الجنة ونعيمها، وهي أعظم الثمرات وأعلى الثمرات، وعبر عنها ربنا سبحانه وتعالى فقال: والله ذو الفضل العظيم، الفضل الواسع، الفضل العميم الذي يسع الدنيا والآخرة. فجزاء ربنا في الآخرة جنات النعيم للمتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى عن جناته: أعدت للمتقين. فالله في الآخرة لا يعطي الناس ثوابا أعظم من الجنة ورضاه في يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهم. أخيرا أيها المشاهد الكريم، لا تفوتك هذه الصفقة التجارية العظيمة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فلنتق الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، هو سبحانه وتعالى الموفق لذلك لا رب سواه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.